بسم الله الرحمن الرحيم. حديث أبي هريرة في فضل عيادة المريض، وهو حديث قدسي ويقال إلهي باعتبار أنه كلام الله. ذكروا من الفوارق بين القرآن وبين الحديث القدسي أن القرآن رتب على كل حرف منه 10 حسنات، وليس كذلك الحديث، وأن القرآن يتلى في الصلاة، وليس كذلك الحديث القدسي. فلو قرأ أحد بدل الفاتحة هذا الحديث أو بدل سورة أخرى بعد الفاتحة أحدث في دين الله، ولا يجوز ذلك. أما الفاتحة إن استبدلها بحديث فالصلاة باطلة، وأما ما زاد على الفاتحة إن استبدله بمثل هذا الحديث القدسي فإنه أتى بمحدث، ويكون قد لغى في صلاته وتبطل صلاته بلغوه، لأنه تكلم في الصلاة في غير قراءة قرآن، إنما هي التسبيح والتحميد وذكر الله، فتبطل للغو. وأما أن الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله فنعم، لأنك ترى من يقول الحديث القدسي لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم معناه من الله عز وجل، لفظه من النبي صلى الله عليه وسلم، أنت ترى كيف لفظك قال الله، قال الله، الله يتكلم بحرف وصوت، هذا كلامه، لفظه ومعناه من الله عز وجل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما بلغ القرآن بلغ الحديث، بلغ ما أنزل إليك من ربك. قال شيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الاستقامة: وأما الخبر الذي استشهد به من قوله استطعمتك، فلفظه في الصحيح يقول الله تعالى: عبدي جعت أو استطعمتك فلم تطعمني، فيقول ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين، يقول: أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي، عبدي مرضت فلم تعدني، فيقول ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين، يقول: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلو عدته لوجدتني عنده. هذا هو الشاهد هنا. وهذا الخبر ليس فيه فعل للعبد، وإنما هو جوع، فيه جوعه ومرضه، ولكن ظن أن لفظه استطعمتك وأن لفظ استطعمك وأنه جعل استطعام العبد استطعام الرب، خبر مقيد لما لم يطلق الخطاب إطلاقا، وإنما بيّن أن عبده هو الذي مرض، هو الذي جاع. قال: لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، ولم يقل لوجدتني أكلته. وهو في هذا يرد على الحلولية أو الاتحادية أو الذين يقولون بأن الله في كل مكان. الذين يقولون أن الله في كل مكان هو قول الحلولية والاتحادية، إلا أن بعضهم يختلف عن بعض في قوله حال وفي قوله متحد، لهذا قولهم. وفي هذا اللفظ يقول: يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، فذكر أن هذا يقوله الله عز وجل يوم القيامة، فيجيب العبد: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال النووي رحمه الله: إنما أضاف المرض إليه سبحانه وتعالى، قال العلماء: إنما أضاف المرض إليه سبحانه وتعالى، والمراد العبد تشريفا للعبد تقريبا له. ومعنى وجدتني عنده أي وجدت ثوابي وكرامتي، ويدل عليه قوله تعالى في تمام الحديث: لو أطعمته لو وجدت ذلك عندي، لو سقيته لو وجدت ذلك عندي، أي ثوابه. وهذا من التأويل الواجب في قوله استطعمتك، إنه يطعم ولا يطعم، وأمثال ذلك مما جاء في الحديث. وقال القرطبي رحمه الله: قوله يا ابن آدم مرضت فلم تعدني واستطعمتك فلم تطعمني إلى آخره، تنزل في الخطاب ولطف في العتاب، تنزل في الخطاب ولطف في العتاب، ومقتضاه التعريف بعظيم فضل ذي الجلال وبمقادير ثواب هذه الأعمال. ويستفاد منه أن الإحسان للعبيد إحسان للسادة، فينبغي لهم أن يعرفوا ذلك وأن يقوموا بحقه. أن إحسانك إلى عباد الله هو طاعة لله، عباد الله المؤمنين هو طاعة لله. وأحسن كما أحسن الله إليك لفظ عام، أحسن فيما بينك وبين الله وبينك وبين خلقه. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، انصر أخاك ظالما أو مظلوما. وقوله في هذا الحديث مرضت ولو عدته لوجدتني عنده، دليل على فضيلة عيادة المريض، وأن من عاد مريضا كان في خرفة الجنة وجناها، وادخر ذلك له يوم القيامة. قوله يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، هل يقتضي هذا وجوب عيادة المريض لأن الله سبحانه وتعالى يسأل عنه يوم القيامة، يسأل: لما لم تعد فلان ولو عدته لوجدت ذلك عندي؟ هذا يقتضي الأفضلية، وهو من حق المسلم على المسلم، كما في حديث البراء وفي حديث الذي مضى أيضا وفي حديث أبي هريرة: حق المسلم على المسلم 50، ومنها عيادة مريض، وهو أمر واجب في الجملة. لهذا ننصح بالعناية بعيادة المرضى، وإن كنت من المقصرين في هذا، لا والله زهدا في زي عيادة المرضى لما فيها من الخير، لكن شحا بالوقت، ومع ذلك فعيادة المريض ما فيها ضياع للوقت، ما فيها إلا خير وأجور. الزيارة للأخ في الله عز وجل ولو لم تكن عيادة فيها خير ومعانسة وتفقد حاله ولو لم يكن مريضا، فكيف إذا كان مريضا وتعوده وتنظر حاله، وهل يحتاج إلى إسعاف، وهل يحتاج إلى علاج، وهل يحتاج إلى كذلك أيضا إلى تذكير بالله، وهل يحتاج حتى لو لم تقم بشيء من هذا كفى أنك تدعو له ويجعل الله في دعائك له البركة. عود المرضى فك العاني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه الفقرة فقرة عظيمة، مرضت فلم تعدني ولو عدته لوجدتني عنده، وهذا يقتضي فضل الله سبحانه وتعالى عليك، أنك إذا عدت كنت تقربت من الله بعمل صالح. الفقرة التي تليها، استطعمتك فلم تطعمني، تطعمك عبدي فلان، هذا يدل على فضيلة إعطاء السائل، سواء كان سائلا ولو مهما كان حاله، استطعمك تطعمه، استطعمت امرأة عائشة فأعطتها تمرة ما كان عندها إلا شقتها بين ابنتيها، ومن استطعم النبي صلى الله عليه وسلم أطعمه. أما السائلة فلا تنهر، فالأولى أن لا ينهر من يطلب الطعام، لا ينهر. بقي استطعمك ولو أطعمته لوجدت ذلك عندي، سواء كان الاستطعام بلسان الحال أو بلسان المقال، بعضهم ما يستطيع أن لا يسألون الناس إلحافا، الجاهل أغنياء من التعفف، فالذي يعرف أنه محتاج وهو يحتاج إلى الإعانة يعان ولو لم يسأل. هذه الآداب الشرعية هي التي تقوي الأخوة الإيمانية، هي التي فيها التكافل الاجتماعي، هي التي تجعل الترابط بين المسلمين قويا، أنك ترى أخاك في الله، ترى المسلم محتاجا تعطف عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بتوادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، مثل المؤمنين بتوادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد. وهكذا في السقيا، وهو دليل على أنه يجب أن يسقيه إن كان متضررا، وأن لا يمنع فضل الماء إن لم يكن عنه من كان غير متضرر. أسقيك استقاك استسقاك عبدي فلان لو سقيت وجدت ذلك عندي. العيادة والطعام والسقاء، الطعام والشراب. وقد جاء في فضل الإطعام ما كان من ذلك أن أفضل الصدقة سقي الماء في فضل السقاء، حديث حسن. وفي فضل الطعام أنه إنقاذ من العقبة، فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مصغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. وقول استطعمك عبدي فلان تدخل فيها الضيافة، فإن الضيف له حق وطالب لحقه من الطعام، وتدخل فيها الصلة، من له حق من الصين الأرحام، ويدخل في ذلك أيضا الإحسان للمساكين. استطعمك عبدي فلان، والله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، فيعلم الطاعم والمطعوم والساقي والشارب والمريض والعائد والمصلح والمفسد، لا يخفى عليه شيء. من ظن أن الله يخفى عليه شيء مثقال ذرة ظنه هذا ظن كفري، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وهو من أحاديث المراقبة وعلم الله سبحانه وتعالى واطلاع الله سبحانه وتعالى وإحاطة الله سبحانه وتعالى بعباده. وفيه أهمية العناية بالمحاويج والفقراء، اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. وكل ما كان الإنسان أضعف كان الله به ألطف، وجعل له حقوقا على قدر ضعفه، الرحم ضعيفة جعل لها حقوقا على قدر ضعفها، المسكين والفقير ضعيف جعل له حقوقا على قدر ضعفه، اليتيم ضعيف جعل له حقوقا على قدر ضعفه، فاللطف على قدر الضعف. وهذا من ضمن أدلة من يستدل بأدلة أن إثبات كلام الله سبحانه وتعالى كل ما جاء في الأحاديث القدسية، الأحاديث القدسية كلها يثبت بها صفة الكلام، قال الله يقول الله، الكلام صفة القول. إلى هنا بارك الله فيكم.